مسألة قول مذهب الحاكم في الحديث الصحيح والصحابي الذي تقبل روايته. يقول الحافظ حجر: وإليه ينظر إلى اشتراط تعدد رواية راوي الحديث الصحيح كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال في علوم الحديث، وله كلام آخر في مقدمة المستدرك: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائد عنه سوء الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقت هلك الشهادة على الشهادة. فهذا السياق يشير إلى أن الحافظ ابن حجر يفهم من كلام الحاكم أن قوله يكون له راويان أي للحديث راويان، ولكن ليس هذا مراد الحاكم كما يستدل على ذلك من سياقه ومن تصرفاته، بل المراد أن يكون له أي للحديث أي للصحابي عفوا، لأنه ضمير بأن أقرأ الصحابي الزائد عن مسؤول جهالا بأن يكون.
نعم.
الباء عائد إلى الجهالة، بأيش تزول الجهالة؟ الزائد عنه سوء الجهالة، بأيش تزول الجهالة؟ بأن يكون له راويا، فالضمير يرجع إلى الأقرب وهو الصحابي وليس الحديث الصحيح، كما أن سياق الكلام من الحاكم واضح في هذا. لذلك يمكن أن يقال أن إرادة الكلام هنا غير جيدة، لأنه في موضع غير مناسب لمراد الحاكم النيسابوري، على أن الحاكم في هذا قوله زال عنه سوء الجهالة مجهول الصحابة، إن كان مجهول عينا أو مجهول شخص كالمبهم، أنا رجلا من أصحاب رسول الله حدثه كذا كذا كذا، ماذا نحكم على الحديث إذا ما كان في علة أخرى صحيحة؟ لأن قال جماعة أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدونا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فانتبهوا إلى هذا والله تعالى أعلم. نرجع إلى الحديث الغريب.
المقصود من الروايين هم الرواة الصحابيين؟
لا،
انت كده رجعتها على الحديث
ان يكون للحديث الصحابي راويا
يعني
حتى يزول عنه الجهال.
ياتي من طريق صحابي واحد.
ايوه صحابي واحد، والحديث ليس شرطا ان يكون له طريقان. تبعنا كيف؟
نعم.
الغريب في اصل اللغة هو البعيد عن اهله، بعيد عن أهله،
نعم.
وسمى المحدثون الحديث الفرد غريبا لغرابته، كأنه غريب بين الناس كالغريب بين الناس، منفرد عن أهله ليس له ما يقويه، فصار كالغريب البعيد عن أهله الذين ينصرونه ويعينونه. لو درسنا مصطلحات المحدثين، إذا في عندنا الإخوان باللغة العربية يأخذها الفائدة، مصطلحات المحدثين بالذات ومصطلحات علمائنا بصورة عامة من ناحية البلاغية نجد فيها جمال عجيب. مثلا الصحيح، صحيح اسم للإنسان السليم من الأمراض، الكائن متكامل القوة، أطلق على الحديث. الطريق، الإسناد طريق، كأنه الحديث إنسان مشي في طريق حتى وصل إلينا، لذلك بقولك مخرج الحديث كمان نفس المعنى، فتعابيرا فيها جمال عجيب، ذوق رفيع جدا ولا سيما أهل الحديث وأهل القرآن كذلك في علوم القرآن ومصطلحات القرآن ومصطلحات الفقهاء وما أدراكم وهكذا. لو جلس الدراسة لغوية بلاغية لأتيت بفوائد جميلة وعجيبة جدا تدل على ذوق الإسلام وعلماء الإسلام. اللهم اجعلنا نحبهم ونعرف قدرهم. إذا دخل العام حجر على تعريف الغريبي تعريفا اصطلاحيا مباشرة ولم يطول بالتعريف اللغوية إلا يادرا، لأن الكتاب مبني على الاختصار ولأن هذا يخلخل تركيب السبر والتقسيم. كثر الاستطرادات تخل بالتراك بتركيب ومتانة ترتيب السبب والتقسيم. والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سنقسم عليه الغريبة المطلقة والغريبة النسبي. الغريب المطلق الذي ليس له إلا طريق واحد. الغريب النسبي أو الفرد النسبي حضر سيأتي الكلام على هذا باستعمال كلمة الفرد بدل الغريب فجعل الغريب والفرد بمعنى واحد. لا نستبق الكلام عن وقته. فقال في أي موضع أي سواء وقع التفرد من أول السند عند التابعي أو بعد التابعي وسواء كان الانفراد مطلقا أو نسبيا. الانفراد المطلق الذي ليس له طريق آخر. الانفراد النسبي أن يرد الحديث من طرق متعددة أو عن صحابي أو تابعي من طرق متعددة فينفرد راوي بروايته من غير الطرق أو الطريق المشهور فهو غالبا بالنسبة للطرق المشهورة أو الطريق المشهور. قال غريب نسبي. وللغريب أهمية قصوى في علم العلل ولسيما الغريب النسبي لأن انفراد الراوي عن الطرق المشهورة أو الطريق المشهور يخشى منه الغلط ويشير إلى احتمال غلط قوي. لذلك يحذر العلماء من الغرائب لخفاء القوادح فيها وكسرة القوادح وخفائها فيها. قال وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد ويقال لكل منها خبر واحد الغريب والعزيز والمشهور. أي كلها تسمى آحاد. قلنا نمشي نحجر على مصطلح الشافعية في تقسيم الحديث بالنسبة لتعدد الرواة أو عدم التعدد. كلها آحاد ويقال لكل منها خبر واحد لكن آحاد وخبر واحد بمعنى واحد ليس هناك اختلاف. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد ونعرض اللغة لمناسبة وهي بيان والتنبيه على الفصل بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. الذين يجهلون مصطلحات العلماء يخلطون خلطا عظيما. بعض اخواننا في كليات غير كلية الشريعة أو خبر آحاد وحجة ويعمل به في الأحكام وتثبت به ويجي تصديقه ويأسب منكره وإن كان يكفر إلى آخره. لا أعود على هذه المسألة فإن رغبتم لأن الدقيقة مهمة. ففي زميل من أساس الكلية قاعد معهم قالوا هل خبر الله خبر الآحاد حجه كيف على مشروع فحماني إن خبر واحد واحد في الشارع حكى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا خبر واحد أو آحاد صحيح. لا لا لا، خبر الآحاد معنى أسناد متصل بنقل العديد الضابط عن مثله إلى منتهى، وليس شاذا ولا معلل، لا في الطريق مخالف ما في مخالف للنصوص، ومنسجم مع مقررات الشريعة والثوابت الواردة عند رسول الله. فهذا ما توفرت في هذه الشروط قبله العلماء كلام معقول لما فهموا القضية واستطلوا إياها تقبلوها، وإلا أصل الإصطلاح موهم. فالحاجة بس هنا لبيان المعنى اللغوي لتميز الكمال التميز عن المعنى الاصطلاحي. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، كل ما لم يجمع شروط التواتر فهو آحاد. وهذا لا يخالف الحنفية، الحنفية أفرزوا نوع من الآحاد سموه متواتر سموه مشهور ولا مشاحة في الاصطلاح. الاصطلاح على حق تعترض على الإمام لأنه كان أن تبنى اصطلاحا ما، لا مشاحة في الاصطلاح. فقالوا المشهور آحاد في الأصل ثم تواتر في العصور في قرن القرون الثلاثة. هذا التواتر في هذا العصر الذي فيه العادات غالبة دليل قوة الحديث، وقال أنه يفيد علم الطمأنينة. شو علم الطمأنينة؟ قال علم ظاهره القطع وحقيقته ليس كذلك. ضرب ذلك مثالا مع الدين في مكان أين صواب منصوب، وقارئ يقرأ وتعزي قائمة في هذا المكان، شو نقول؟ صرفة نطلع في وجوه الجالسين يعزون، لا واحد وجهه متغير وحالته بين عليه البؤس والتعب والحزن، نقول هذا ابن أول ولي المرحوم. طيب ألا يحتمل أن يكون هذا تمثيلا لغرض ما؟ نسبة وفاة واحد لا يتوفى حتى يستعجل ميراثه ويستولي على أمواله مثلا، لهم في مصلحة قد، لكن هذا احتمال ضعيف جدا. لذلك قال علم الطمأنينة وبيّنوه على علم اليقين. أخواننا أن بقى الأمر مهم سيأتي التنبيه عليه أيضا في المحاضرة إن شاء الله تعالى، وهو ضرورة تدريب العقل والذهن عند طالب العلم على التمييز بين مراتب الأدلة، مراتب الأدلة ومراتب الثبوت في علم يقيني نظري. ابدأ من أول علم اليقيني الضروري الذي يدرك بالبداهة بدون أدلة، يليه العلم اليقيني النظري الذي يعلم بالاستدلال، مثل حكينا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر لعالم بالرجال إذا رأى إسنادا لهذا النوع وتعدد طرق الحديث آخر الحديث إسناد ثقته قال هذا يفيد اليقين. لما لعلمه بالرجال واستدلاله بعلو شأنه، أما غيره كله مثل بعضه، مالك وغير مالك زي بعضه. امتثالا لرغبة الجمهور. لعلها أن تعين الصوت.
نعم.
يليه الخبر الآحاد الذي يفيد علم الظن أي غلبة الظن، المغالبة الظن. ثم الوهم والحدث والتخمين وهكذا، أي مراتب الأدلة ومراتب الإدراك، إدراك يقيني قطري ضروري، إدراك يقيني قطري نظري، إدراك غالب ظن، إدراك ضعيف وهو الوهم، وما إلى ذلك. تبارك هذا مهم الإنسان يتنبه إليها، وسيأتي مزيد لهذا في كلام ابن حجر. تفضل.
قال: وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا.
يعني لا ثبوت، لا وجدنا دليل يثبت صدقها، أي موافقة الرواية للحقيقة والواقع، هذا المراد، ولا ما يدل على عكس ذلك وهو الكذب، مثل ايش؟ مثل سيء الحفظ والمجهول. فسيء الحفظ راوي يحفظ الاحاديث لكن اخطاؤه كثيره، ولم يبلغ درجه ان يقال الغالب على حديثه الغلط. انتبهوا معي جيدا، نحن الان في الجامعات نخالف مناهج المحدثين في النجاح والرسوب. شروط النجاح للمحدثين عندك 90% و 80% يكون حديث حسن، يعني إذا كانت تعطيه 70% هذا يعتبر ضعيف، لأنه كسر غلطه. اللي نعطيه 50 و 48 و 45 ونشده بالكماشة ونجره بالسلسلة الخمسين حتى ينجح، هذا اسمه عند المحدثين مطروح ومتروك وأكثر فيه. انتبهنا كيف؟ فهذه مراتب مهمة، ومنها تعلمون بهذا التقريب قوة شروط المحدثين واحتياطهم لرواية الحديث عن رسول الله. على الأمر أن هذا الأمر دين عشان خال الدين، التكاليف وأحكام مو سهل المسألة، مش بذمة مليارات البشر على مدى التاريخ بما ليس فيه احتياط. نعم.
قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا.
التعليق رقم واحد.
نعم. نعم. علق شيخنا مهمشا بقوله: قوله ثبوت صدق الناقل، أي لاتصافه بالعدالة والضبط.
المراد بصدقنا مطابقة الكلام للواقع، أي مطابقة الرواية للواقع. متى نعلم أن الرواية مطابقة للواقع؟ إذا كان الراوي عدلا ضابطا. أما لو كان عدلا من أولياء الله الكبار لكن ما اعتنى بضبط الرواية وكثر غلطه، فماذا يفيدنا ذلك؟ بل أهل الحديث رضي الله عنهم يكثر شكهم في المتعبدين، لأنهم وجدوا كثيرا منهم ينشغل بالعبادة عن ضبط الرواية وإتقانها والتدقيق في الألفاظ والحروف التي سجلها عن العلماء اللي يؤديها بدقة، تساهل بهذا المشغول. لهذا العباد غير العلماء يخشى منهم الخطر على الدين في كثير من الأحيان. من باب قول القائل عدو عاقل خير من صديق جاهل. نعم.
قال لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا.
كذاب
كذاب روى حديثا لا قيمة لهذا الحديث، هذا أحد صفر ولا تبعنا كيف، أو لا هو ثابت الصدق بالعدالة والضبط، ولا هو مردود بكل كذاب مثل سيء الحفظ لأن بنعطيه 70%، أو مجهول، فهذا محتمل أن يكون مصيبا في روايته ومحتمل أن يكون مخطئا، لكن إذا لم نجد ما يرجح صواب أنه قد أصاب ولم يخطئ فماذا نفعل؟ نقول هذا حديث ضعيف. إذا وجد ما يقوي ضبطه وأنه لم يخطئ في هذا الحديث، وجد مقوي عملنا به واستدلنا بتكراره والتقوية على أنه لم يخطئ، انتبهنا؟ فلذلك إثبات الحديث أو نفيه لا يتوقف على دليل مضاد أو دليل غير مضاد. يعني في معك حالة وجود ما يدل على صحة الحديث بطرق أخرى، العدالة والضبط، وجود ما يدل على كذب الحديث كأن يكون الراوي كذابا أو مخلفا فاحش الغلط، أو يروي الحديث يشذ به عن الثقات يخالف الثقات المتقين، فهذه أدلة مضادة، أو لا هذا ولا ذاك، لا نجد ما يوافقه أو يرجح صدقه ولا ما يدل على عدم صوابه، فماذا نفعل؟ نتوقف. وهذا التوقف يعني أن الحديث مردود. لذلك يجب الانتباه لهذه القضية المهمة جدا، الرد نوعان، رد بثبوت ضعف الرواية في شيء دليل بدليل يدل على هذا الضعف، مثل فحش الغلط أي يكون الغالب عليه الغلط، أو الاتهام بالكذب، أو كون الحديث شاذا مصادرا لما رواه الثقات المتقنون المتضافرون على رواية عكس هذه الرواية، مثل الحديث مثلا في الشمال الشريفة أن النبي كان أسمع عليه الصلاة والسلام، فهذا يخالف ما رواه أكثر من 10 من الصحابة أنه كان أزهر النوم، فهذا حديث شاذ ونحكم عليه بأنه غلط، ضعيف غلط، في ضعيف محتمل يكون صواب، وهو الذي لم تتوفر أدلة إثباته. يعني هل عندك مثلا فقط افرض نفسك قاضي افرض هذه الدعوة، جاء الخصم وبين بالدليل البين القاطع أن الدعوة كاذبة لأنها تصادم وقائع ثابتة قدم لها إثباتات يقينية، صير ترد الدعوة لبطلانها. فلك قضية ثانية، هات حلول ما عندي حلول، هات وثيقة سند صكي ما عندي، ترد القضية لما؟ لعدم كفاية الأدلة، محتمل يكون المدعي حق مهم ولا لا؟ محتمل، لكن ما في ما يرجح هذا الاحتمال، فالمحكمة تحكم له. كذلك نحن في الحديث أولى بالاحتياط، في الحديث الاحتياط أولى، إذا لم يوجد ما يرجح صدق الراوي أي مطابقة روايته لأصل الحديث كما سمعه كان الصبح سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، إذا لا بد ما يزيد ويثبت أنه رواه كما سمعه نرده، لكن الرد نوعين الموضوع. الرد نوعان، رد لمعارضته الأدلة ووجود ما يثبته أنه غلط، ورد لعدم وجود ما يرجعه جانب الصواب وهو العدالة والطاعة والسلام من الشذوذ والعلة من جانب شروط اتصال السند. تمام كيف؟ فهم؟ وعيد إخواني الرجاء الحار تابعوا معي في البيت قبل المحاضرة، تأتون محاضرين وبعد المحاضرة ترجعون مراجعين، هذا علم يحتاج إلى مراجعة وإلى تثبيت ووعي. وكل علم قد لا يحتاج إليه طالب العلم بعد الامتحان، لكن علم المصطلح يحتاج إلى طالب العلم مدى الحياة. ما دمت طالب العلم وضف على يدينا طلاب العلم، قولوا آمين. اللهم أجب علينا نعم طالب العلم يا رب العالمين، جعلنا طلاب العلم بحق. شو طالب العلم بحق؟ العبارة إلى حكاية في حياة مهمة. والدي رحمه الله حكى لي عن جدة سيد أمي شيخ نجيب سراج، كان إماما في العلم العدد وعلماء السنة والجماعة في مكة. قال كان الشيخ شيخ نجيب إماما، كان من أهل الحديث والتفسير والفقه، عن عالم جميل جدا. فكان والدي معه في جلسة خاصة في بيتي بيت الشيخ، قال ما أعظم نعمي أنا وضعي على الأمثال. أجاب المجيب قال هي الإسلام. قال نعم أعظم نعمي الإسلام صحيح. قال في نعمي أنا والله بها علي الشيخ يقول الشيخ نجيب محمد نجيب رحمه الله، ليست إلا عند قليل من الناس. وستك صار الحضور كل واحد يدير بزهله شغله. فبعد أن استنفد الصحب الوقت للتفكير قال لهم جعلني طالب علما بحق. شو هو بحق؟ قال لي شو هذا؟ قال جعلني طالب علم بحق. عبد الياتي عبد الجملة سبات ويقول بها الكلام شو قال الشيخ جعلني طالب علم بحق. كيف طالب علم بحق؟ أواسيط طالب العلم حقه في التحصيل والتركيز والوعي والإدراك، ثانيا العمل، وإلا يصير واحد مثل يعد لنفسه ما يهلكه ويرضي، نسأل الله العافية. لذلك كان دعاء رسول الله وهذا تعليم لنا، علمني ما ينفعني وانفعني ما علمتني وزدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا يا ربي علما.
خطيب البغداد وضوء العلم العمل،
أي هذا كتاب جليل ينبغي أن تحصل عليه، كتاب اقتضاء العلم للعمل، الإمام خطيب بغدادي، جميل جدا. نعم
قال أو قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. علق شيخنا حفظه الله تعالى مهمشا بقوله، قوله أو لا، أي أو لا يتصف بأصل صفة القبول ولا بأصل صفة الرد، فيكون محتملا للقبول والرد مثل سيء الحفظ والمجهول. قال الحافظ ابن حجر، فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به،
يعني ما بقيت الشروط
وصدق ناقله ما بقيت شروط القبول الصحيح والحسن.
علق شيخنا حفظه الله مهمشا قال قوله يغلب على الظن المراد أنه يثبت في العلم ثبوتا محتملا لأن يكون فيه خطأ الراوي المراد أنه يثبت
هذا احتمال ضعيف لا قيمة له لكن في الميزان بين هذا وبين ما لا يحتمل الخطأ كالمتواتر في فرق
قال المراد أنه يثبت في العلم ثبوتا محتملا لأن يكون فيه خطأ الراوي لكن هذا الاحتمال ضعيف فلا يؤخذ به وهذا النوع من العلم يظنه العامة يقينا وقد تعجب بعض المتمجهدين من تعبير العلماء بهذا
قوله يفيد غلبة الظن نعم
شو الظن هذا حبيب المسخرة ومشاة الأدب
وقد تعجب بعض المتمجهدين من تعبير العلماء بهذا واعترض عليهم فدل على أنه لا يميز العلم اليقيني القطعي من علم غلبة الظن لبعده عن أصول العلم ومواجين المعرفة ومراتبهما وأعجب من ذلك استدلال بعض العصريين بالآيات التي تذم اتباع الظن وهذا خلط بين المعنى الذي قصده القرآن وهو اتباع الوهم والحدس بلا حجة ولا برهان وبين المعنى الذي قصده العلماء وهو معنى اصطلاحي لنوع من العلم الناشئ عن الدليل لكن فيه احتمال ضعيف فلا قيمة لهذا الاحتمال تأمل ذلك فإنه مهم
في حياتنا كطلاب علم وتعرض طالب علم الأسفار والبعد عن مكان الدراسة من يخبره بأخبار الدراسة والامتحانات والمذاكرات والأشياء أكثر فلو قال هذا خبر واحد يحتمل غلط أو يذكر بيكذب عليه ويجيب رسالة في المذاكرة أو في امتحان يوم الفلاني المادة الفلانية يقول هذا خبر عن نزل طلاب القاعة ثلاثة يخبروني حتى يصير خبر متواتر شو رأيكم؟ نعم في السوق التجار تاجر يقول لزميله يا فلان سيكل لك البضاعة شحيحة يقبل ونعود بها بسعر أعلى ما يمكن لا نأخذ نفذت بالسوق يا فلان دير مالك وارد خلي عندك شيء جاي شحنة طويلة عريضة يلا دور على الزبونات من بده يهدي يمين يشيل الحياة العملية أقوى من هذا الأمور الدولية على إيش مثلا في على السفير على الرؤوس خاص مو مثل الرؤوس لو رئيس دولة أخذ بالوسواس الخناس الخبر واحد الخبر متواتر ويقيم ويقيم على أنه بين واحد بس عشرة يجوا يحكوني ويبلغوني ويأخذوا مني جواب الجواب مين بتعامل معه بقى؟ لحظة ففي الأمور الخطيرة اللي تقرر مصير الأمم يعمل فيها بخبر الواحد حيث يوثق به ويقوم الدليل على أنه صادق فيما نقل لذلك أقول من شدد في هذا الباب فقد عطل مصالح الدين والدنيا أبدا يعطل مصالح الدين والدنيا جميعا والعياذ بالله تعالى الغباء وقلة الوعي بشكل سطحي في الفهم ربنا قال أن يتمنع إلى الظن وتهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى أقام الهدى وضعه وجعله مقابل الظن هل ظن الإنسان هذا؟ هذا ظن من الأوهام واتباع العقائد الباطلة عن الآباء والأجداد بلا حج ولا برهان. أما نحن فهذا ظن غالب وهكذا. يعني هل هذا اثنين شهد بالقتل القتيل محتمل اتفقوا على الكذب ولا محتمل؟
محتمل.
لكن هذا الاحتمال ايش قيمته موجود العدالة والأمانة الثالثة لا احتمال ضعيف وهكذا. طيب لو قلنا لا يدخل الا المتواتر افصل الحدود افصل العقوبات افصل العقود كل الدعاوى الا ما ندر. لذلك من لم يقبل خبر الآحاد الثابت من أسانيد الإسلام الصحيح أو الحسن يعطل الدنيا والدين. ووضحت الفكرة كمان يا شباب. أنا أشرت إلى عبارة مثل ما يضربه العلماء في ضعف تحصيل الباحث أو ضعف عقله. وهو قولهم فلان لا يفرق بين الظن واليقين. هذه العبارة مثل عند العلماء للغباء وضعف التمييز العلمي لا يميز بين بين الظن واليقين. فقال أحد خبر الآحاد يفيد اليقين لوجوه العمل به وإلا لو كان ظنيا لما جاءوا به لأن القرآن يزنهم. فهذا من هذا النوع سطحي لا يميز بين لا يفرق بين الظن واليقين. قضية أهمية كبيرة في علم الحديث وفي إثبات حديث جابني مقالة من التحكيم من جامعة غير سوية بل أكثر المقالة يقول أن حديث الآحاد الصحيح يجب الاعتقاد به. بعت له سؤال هل تكفر منكره أو لا؟ إن كفر منكره أوقع الأمة الإسلامية في حرج عظيم. ما في زمان ما وقع بعض علماء من اجتهاد له في إنكار حديث صحيح صح ولا لا؟ ووقع نفسه وإن قال لا نكفره إذا كيف نقول في اليقين؟ بعدين طرحت له سؤال هل إيمان المسلم أقوى ثبوتا عن خبر الواحد الصحيح؟ إيمان بالشهداء الأخرى رسول الله ثابت باليقينية بالكتاب والسنة قطعية. فكيف تنسف هذا الحصن المنيع من أجل الكتاب والسنة بخبر آحاد؟ مسألة بالميزان يا أخوانا ديروا بالكم ما يضركم دعوات مذاعي تزيينات موازين العلم هي أساس الفهم والإدراك في الحياة الدنيا وفي الدين وفي العلوم الشرعية. تفضل.
قال الحافظ ابن حجر والثاني يغلب على الظن كذب الخبر بثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. علق شيخنا قائلا قرينة أي صفة أو حالة. قال الحافظ ابن حجر وإلا فيتوقف فيه فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم.
شرط قبول الحديث وجود مرجح لقبول الحديث دليل قوي صدق الراوي عن مطابقته وروايته للواقع أداه كما سمعه. فإذا لم نجد لا نكتفي بتحسين الظن بل نتوقف فيصير كالمردود. لكن شو الفرق بين المردود فعلا؟ المردود فعلا لا يتقوى اصطلاحه جديد. هذا كالمردود لا يتوقف العمل بالفعل في ظاهر الأعمال وجود قرائن وهي خفة الضعف واندراجه تحت أصل الشرعية وخلوه من المعارض. لا تنسوا خلوه من المعارض عند كثير من العلماء دليلا على صحة الحديث، لأن لو كان غلط خالف ما يثبت عن رسول الله أو في كتاب الله عز وجل. فلما سلم استدل أبو داود وأحمد والنسائي ومسلم بهذه السلامة من المعارضة على ضبط الراوي له. كان المظلوم ليس يعني ليس محكوما عليه بالغلط، المظلوم حكم عليه بالغلط، كان المظلوم لم يحكم عليه بالغلط لكن لم نعمل به، فصار كان المظلوم لأن لم نعمل به أو لم يوجب العمل به إلا في فضائل الأعمال بشروط. نعم. صفة العدالة بالضبط أو حالة كمتابعة أو شاهد. نعم.
قال الحافظ ابن حجر: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني. لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها.
الخلاف اللفظي هو خلاف صواب بحسب الظاهر. ترى كلام العالمين تلاقي في خلاف بيناتهم، لما تدقق الكلام تلاقي هذا يتكلم عن قضية فيها صفات غير الصفات التي يتكلم عنها الكاتب الآخر. لذلك من مهمات طالب العلم الدقيقة والضرورية لتكوينه طالب علم أن لا يخلط بين الخلاف الحقيقي والخلاف اللفظي. وهناك كثير من المسائل بين الخلاف المعتقدين بعد السنة أرجعها بعض المحققين أعلام السنة إلى الخلاف اللفظي، ولسنا نحن بصدد التفصيل والدخول في هذا الباب. حكى لي والدي رحمه الله عن جبل الشيخ نجيب قال: لا يكره لا ينبغ طالب العلم حتى يقيم الدليل على شيء وضده. شو معنى متلاعب يعني؟ محاور متلاعب؟ لا، مذهبك شافعي لا تعرف دليل الحنفي، قال الدليل الشيء وضده، مذهبك حنفي تعرف الدليل الشافعي، وأنا بالتميام سعد محدود الفكر. طالب العلم لازم يكون عنده أفق واسع يتسع لرأيه وترجيعه واختياره ويتسع لإدراك الأقوال الأخرى وعلينتها ويقبل الجميع، بمعنى أنهم ما يشن على بعضنا. الآن للأسف شديد خلافات اجتهادية تكرر وتعاد ويقام عليها الصياح والضجيج والعجيج كأنه ركن أركان الإيمان. يا أخي شحال اجتهادية، ما وسعك أن تتحمل اختلاف الاجتهاد؟ السلف تحملوا ذلك وما أنكروا. هذا شيء مهم جدا. تفضل.
قال الحافظ ابن حجر: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. فعلق شيخنا حفظه الله تعالى قال: المحتف بالقرائن أي الذي وجدت له صفات أو أحوال تقويه وتنفي احتمال الخطأ والكذب عنه. قال الحافظ ابن حجر: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن. منها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. فعلق شيخنا حفظه الله تعالى: وعدة ذلك 210 أحاديث اشترك في 32، واختص البخاري 78 ومسلم 100. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري: الجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذاك عن البخاري يقول: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه. وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد ذلك منه الشيخان جميعا. وروى الفربري عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته. وقال مكي بن عبدان: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته. فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. نعم.
كلام جميل. في مؤتمر عن السنة الترقية حوالي 12 سنة بعنوان مكانة السنة في الدين، كان في اليوم الأخير من المؤتمر كلمة لأستاذ جامع تركي حمل حملة شعواء على الصحيحين وعلى علماء الحديث عامة، قال: ينقلون السند وينقلون المتن. وكاد الحضور أن يطلعوا به لولا حكمة المشرف على المؤتمر جزاه الله كل خير اسمه الدكتور علي وزاد، لا يزال أحفظ له الحكمة. فهدأ السير قال: كل الحضور طلبوا كلمة، قد تختاروا واحد بس، ما بتكلم إلا واحد بس. فمنهم من أشار إلي ومنهم أشار إلى الدكتور سعيد الله يذكره بالخير محمد سعد رمضان المقصد، فأنا قدرت الدكتور سعيد على نفسي لأنه أقرب إلى قلوبه مني ومتركيه. الدكتور نسعى نشوف أخواننا التعاون كيف يؤدي إلى نتائج كمية. ما كل واحد يمسك الأخير على قصي ما ينزاح. حكى كلمتين ثلاثة على الدكتور غزاك على لك خمس دقائق بس لا تزيد عليها ولا كلمة. حكى كلمتين بدل إن شاء الله دقيقتين قال قلت لك دقائق وأعطيها للدكتور اللي ودينا عمل أنا سكن ده. أنا حطيت بذهني أن أمسك المكبر ما أنتهي ما أسكت لما أكون المدياء وليكن لا يكون لأن ما في لغة الوقفة وبعدين بنفضل الطبع. قلت الأستاذ يكرر للمرة المية والألف فكرة قالها المستشرقون وكررها مقلدوهم تقليدا أعمى وهي أن المحدثين يقولون السند وينقلون المتن وهذا يعني يدرك خطأه صغار طلاب العلم. فعندنا في الشرعية في الصف العاشر يعني الصف الأول الثانوي يدرس علم المصطلح وفيه نعرف المصطلح بأنه علم القواعد يعرف بها أحوال السند كملوا شباب والمتن يدرك الضعيف حديث صحيح وفيه اتصال السند يتخطب سند العدالة والضبط يعرفان بالمتن كما يعرفان بالبحث عن شخص الراوي صح ولا لا. وعلم الشذوذ العلم الشذوذ قد يكون في السند العلم قد يكون فيها ثم هذا المبتدئون نزلت العلم استوارات أنا فلم يحل جوابا وقفنا عند القاعة أنا قارئ والأستاذ أنت شققت عن قلبي وعرفت أني أقلب المستشرقين. قلت له لكن كلامك يوافقهم حذر المال بالنعل. رجع سألني شققت عن قلبي قلت له كلامك يوافقهم حذر المال بالنعل. ثم سألته كم حديثا تنقل من البخاري؟ وقف وانا سؤال في حراج. قال لي الحديث اللي تقدر دار الخطبة كلها اتفقنا نمسك الآن البخاري انا وياك نشوف حديث تقدر دار الخطبة وتخلي وبقية الحديث نقول للمسلمين يعملوا بها على اصبح انت داعي. شوف لما واحد شغوفة الذي كفر معك الجوا دخل في باب ثاني الداعي ولا الداعي. طيب إذا كان أنا علمي معروف به لماذا بالغ؟ لذلك أريدك أن يكون قلبكم قوي جدا أمام ما يقال أو شبهة أو بطعم من الأجانب أو ببغاوات الناطقة بلسانها يكون قلبك قوي. إذا ما حضرت يوم أمس أغضرها تعاشر معاك ما في مشكلة عجلت علي لم أجد لها جوابا مخرجا ومسكتا ومفعما. وهذا من معاني قول الله تعالى فلله الحجة البالغة.
الله الله نعم سيدي كيف تحب
النوع الأول من القرائن فتقاع على إخراجه أم يكفي كما ذكر الحافظ ما أخرجه الشيطان في
الشيطان استثناء من التقلة.
يعني هل يشترط أن يكون الإمامان قد اتفقا على إخراجه؟
هيك الزعب خرج شيخان لما يريد أقول يعني ينبي يخفع لأن يقين. طيب نتابع يوم الغد إن شاء الله الساعة العاشرة صباحا صلى الله على سيدنا محمد. أريد الدرجات الأخوية يعتقد أن نحب بعضنا البعض الحمد لله وهذه المحبة نرجو أن تنفعنا في الآخرة. لكن يا أخوانا أنا أخ لكم وضعيف البنية مالي حملاني كراي أقارب الضغوط وزحامة وأرى ما وضع في السنة حتى تسلم عليه نوح أغارك عليك الحديث استوى تجميل دعوة صالحة لأولاد الله.